منها عبارة تبين لنا حقيقة التوكل؟ نقول لك نعم، التوكل هو تدبير الأمور والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. تقول: وكلت أمري إلى الله، بمعنى فوضت أمري إليه واعتمدت عليه لا على غيره. هذا هو التوكل. ثم أن التوكل على ثلاثة أقسام: قسم جائز، وقسم شرك خفي ويعبر عنه بعض العلماء بأنه مكروه، وقسم هو الشرك الأكبر. أما الجائز وما يذكره الفقهاء وفي كتب الأوائل وكذلك المحدثون في مؤلفاتهم: باب الوكالة. هذا لا بأس به. إيش معنى الوكالة الجائزة؟ عرفها لنا حتى نميز حقيقتها من التوكل الذي هو شرك فيما إذا توكل على غير الله. نقول لك: التوكل الجائز والذي ذكره الفقهاء والمحدثون وغيرهم، وهو الذي قال بابه قال الوكالة تعريفها: استنادة جائز التصرف لإذنه فيما تدخله النيابة. هذا هو الجائز، والناس محتاجون إلى هذا، وهذا أباحة الشريعة ولا مانع عن باتفاق المسلمين. وهذا معنى اجتنابة جائز التصرف، وهو أنت جائز التصرف لأنك عاقل ورشيد كامل التصرف. اجتنابة جائز التصرف لمثله، فلا يصح توكيل صبي أو مجنون أو سفيه. وقوله لمثله لا يصح أن توكل أنت، أنت جائز التصرف، لكن لا يجوز لك أن توكل صغيرا صبيا، ولا توكل مجنون لا تصح الوكالة، ولا توكل شبيه مبذر لا تصح الوكالة. إنما الوكالة اجتنابة جائز التصرف، وهو أنت لمثله جائز التصرف مثلك. فتوكيل الصبي لشخص لا يجوز. فلو وكلك صبي على ماله، أو وكلك مجنون على ماله، أو وكلك شبيه على ماله لا يصح. وأنت لو وكلت شبيها أو صبيا لا يجوز. هذا معنى قولهم استنابة جائز التصرف لمثله. وقولك فيما تدخله النيابة، يعني لا يجوز أن توكل من كان مثلك جائز التصرف إلا بالشيء الذي تدخله النيابة. فالتصرف في مالك بأن يبيع فيه ويشتريه، أو توكله على قبض مال، أو على طلاق زوجتك وما أشبه ذلك. والذي لا تدخله النيابة كاليمين بالله. توكلت إنسان يحلف عنك عند القاضي، هذا لا يصح. أو وكلت إنسان يغاهر من امرأتك، لا يصح، هذا لا تدخله النيابة. أو وكلت إنسان ينذر عنك، لا يصح. أو وكلت إنسان يصلي عنك، لا يصح، لأن هذه الأشياء لا تدخلها النيابة. فهذا معنى قول العلماء في تعريف الوكالة الجائزة شرعا بالإجماع: استنابة جائز التصرف لمثل فيما تدخله النيابة. وهذا القسم ليس هو من غرضنا، ولا يتضمنه هذا الباب إلا بمجرد اشتراك بالاسم. النوع الثاني هو الذي عقد المصنف لأجل هذا الباب، وهو التوكل على الله، بمعنى أن تفوض أمرك إلى الله وتعتمد عليه في جميع أمورك. فصرف التوكل لغير الله شرك أكبر ينادي التوحيد، فإن التوكل على الله من أعلى مقامات التوحيد، من أعلى مقامات التوحيد وأجلها. ألا ترى أن الله يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا الشرط دل على أن الإيمان ينتهي بانتفاء التوكل، فإذا لم تتوكل على الله انتفى عنك الإيمان ولست بمؤمن، بدليل هذه الآية. فإن تقديم المعمول على عامله يفيد الحصر، وأيضا قرن الرب سبحانه وتعالى التوكل مع العبادة، قال فاعبده وتوكل عليه، فدل على أن التوكل من أعلى مقامات التوحيد. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. كل هذا يدل على أنك متى توكلت على مخلوق ميت غائب فإنك صرفت حق الله لغير الله ووقعت في الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. فيجب عليك بل متعين أن لا تتوكل إلا على الله. ولكن هذا لا ينادي تعاطي الأسباب، فأرى مانع بل متعين أن تفعل الأسباب التي تنفعك تجلب لك النفع وتدفع عنك الضرر مع التوكل على الله. لا تقل أنا متوكل على الله وتترك الأسباب، هذا في الحقيقة قدح في الشريعة وغباءة في العقل. فالله ربط الأسباب بمسبباتها ورتب عليها آثارها. فهل من المعقول أو من المنطق أنك تقول يا ربي ارزقني ذرية صالحة تجلس في المسجد أو في الحرم تدعو لأن الله يعطيك ذرية صالحة ولم تعمل الأسباب، لم تتزوج، ليس لك زوجة؟ طيب أنت تزوجت، قلت أنا متوكل على الله لا أريد الزوجة بل أريد ذرية صالحة وأسأل الله أن يعطيني ذرية صالحة. هذا غرض من الجنون وغرض من الهوس. فإن الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها وخلق الأشياء ورتبها وأمرك أن تتوكل مع تعاطي الأسباب. لا بد أن تتزوج ثم بعد سل الله إيجاد ما تطلبه من صلاح الذرية مثلا. أما من أنك تريد ذرية بدون أن تعمل سببا فهذا ضرب من الخلل. أو مثلا تقول أنا لا آكل أنا لا أشرب بل أنا أتوكل على الله وأعتمد عليه ولا أريد طعاما ولا شرابا. الله سبحانه وتعالى خلقك لحما ودما وأمرك بالتوكل عليه في جميع أمورك كلها، والتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. لكن عملك هذا وهو عدم تعاطي الأسباب خلل في العقل وضرب من الجنون، لأن الله ربط الأسباب بمسبباتها. ألا ترى أن الله أمر بالتوكل ومع هذا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. مع أنه أمرك بالتوكل ومع هذا يقول لك ربك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذا يوسف عليه السلام الذي قال لي الذي هو الكريم ابن كريم ابن كريم إلى آخر الحديث المعروف، لما كان في السجن وهو قد توكل على الله ومعتمد على خالقه ومع هذا فعل السبب في إخراجه من السجن. قال لصاحبه الذي أخرج من السجن وقال للذي نجا منهما اذكرني عند ربك. هذا من باب تعاطي الأسباب. فأنشاه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين مع أنه متوكل على الله ومعتمد عليه ومن وهو نبي الله. كما في يا صاحب السجن يا ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويؤدون العبادة والتوكل على الله. كذلك أيضا قوله وعلى الله فتوكلوا أي فوض أمرك إليه واعتمد عليه إن كنت مؤمنا. والإيمان ينتفي بانتفاء التوكل. فكلما قوي توكل العبد قوي إيمانه، وكلما ضعف توكل العبد ضعف إيمانه، فإيمانه على قدر توكله. كما تقدم من أن التوكل هو أعلى مقامات التوحيد، وكما تقدم من أنه لا ينافي تعاطي الأسباب. بل قال المحققون إن الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب مدح بالشريعة. فلا بد من تعاطي الأسباب حتى في حق الأنبياء. فإن الله يقول لمريم فكلي ورزي إليك من النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فالله قادم على أن يسقط لها رطب، لكن لا بد من تعاطي أسباب تنزل النخلة حتى يتساقط. فبهذا تعرف أن الله خلق هذا العالم ورتب الأسباب والمسببات ورتب آثارها، فلا بد من تعاطي الأسباب. ثم الرب سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء وما تقتضيه حكمته وإرادته. وفي الحديث لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح خمام وتغدو خماسا وتروح بطانا، تغدو خماسا جياعا وتروح ترجع بطانا شباعا. فلاحظ قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ثم الطير لا بد أن نفس الطير يعمل سبب في تحصيل رزقه، فإنه لم يبقى في وكله، بل قال رسول تغدو خماصا تذهب من وكلها جياعا تتطلب الرزق وتعمل السبب وترجع بطاعة. فكذلك أنت لا بد تغدو وتروح في طلب الرزق مع التوكل على الله كما دل عليه هذا الحديث. حتى الطير لا بد أن يعمل سببا في تحصيل رزقه وما يملأ به بطنه. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا وصف أهل الإيمان الحقيقي. فإن الله سبحانه وتعالى وصفهم بخمس صفات، وهذه الخمس صفات واحدة منها تقتضي فعل المأمورات وترك المنهيات، لأن الإيمان هو فعل المأمور وترك المنهي. هذا هو الإيمان. وقد علمت ما دل عليه القرآن في حق المؤمنين أن المؤمنين لهم الغلبة ولهم العز ولهم السعادة في الدنيا والآخرة، وأن الله أخبر بأن المؤمن لا يغلب، وأن الكافر لا يمكن أن يكون له سلطان على المؤمن أبدا. هذا وعد الله ولن يخلف الله وعدا، كما قال تعالى ولئن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي سلطانا. إيش دلت الآية على أي شيء؟ دلت على أنه لا سلطان للكافر على المؤمن أبدا، بل السلطة والعلو والعز للمؤمن على الكافر أبدا. لا يمكن أن الكافر يكون له القوة والهيمنة والسلطة على المؤمن. وكما في الآية الأخرى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قد تقول ما لنا نرى المسلمين الآن ضعفا، مساكين. اسم النبي اليمين يطلعون الشام روسيا، والاخر يرغب امريكا، ويتعلقون به، وبلاد نهبه ومستعمره وفي حاله ذل وفقر بالنسبه الى هذه الدول الكبرى. حيث وعد الله في قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بل السلطه منكبره الان على المسلمين، لهم اقوى عدد، اقوى عده، واكثر عدد، واقوى سياسه، واكثر مال، واقوى صناعه. اين وعد في قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ اين وعد الله في قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين؟ قلنا لك الايات حق. هذا وعد الله، ولن يخلف الله وعده. لكن انظر في حالة الناس اليوم، هل هم مؤمنون؟ ينطبق عليهم قوله ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا ام لا؟ هل ينطبق؟ قلت ما متى ينطبق وما علامة الإيمان؟ قلنا علامة الإيمان وما ذكره المصنف في هذا الباب من سياقه لهذه الآية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أيوة، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هل يمكن؟ وعلى ربهم يتوكلون، هل ثلاثة؟ الذين يقيمون الصلاة، هذه أربعة، ومما رزقناه ينفقون، هذه خمسة. هل تنطبق على المسلمين اليوم أم لا؟ فأولا قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، معنى وجلت قلوبهم عندما تخوفه بالله وتذكره بالله يرق قلبه ويخضع تعظيما لله وهيبة له وإجلاله. فهل إذا قلت لأحدنا اتق الله هل يخضع وينكسر قلبه ويعرف معنى اتق الله، أو ربما يزيده عنادا كما في قوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن؟ فعمر رضي الله عنه لما قيل له يا أمير المؤمنين اتق الله اتق الله وضع خده على الأرض، فقيل له في ذلك قال أخشى لو لم أفعل هذا أن ينطبق علي قوله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن. فقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي ذلت ورقت وخافت من الله خشية وخوفا وتعظيما لما وقر في القلب من الإيمان بالله. وهذا يستلزم فعل الأوامرات وترك المنهيات. ثانيا قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي إذا تلي عليهم القرآن في سبيل الأوامر والنواهي والعظة والتنكيل ازداد القلب إيمانا وظهرت آثار الإيمان على الجوارح. أم كأنك لم تسمع ولم يقل، يقرأ القرآن لا يفهمه، بل هو ربما فهم لكنه يخالفه. القرآن اشتمل على الأوامر ومأمورات ومنهيات وعظة وتنكيل وحساب وجزاء في الآخرة، فهل يتعظ ويرق قلبه ويزيد إيمانا ويظهر آثار ذلك على جوارحه، أم كأنه يقرأ قصة من القصص؟ ثالثا قوله وعلى ربهم يتوكلون، أي يفوضون أمورهم إليه ويعتمدون عليه مع تعاطي الأسباب في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة في نفس السورة. رابعا قول الذين يقيمون الصلاة، أي يؤدون الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها بخشوع وخضوع على النحو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. رابعا قوله ومن خامسا قوله ومما رزقناهم ينفقون أي يؤدون زكاة أموالهم، فالله هو الذي أنعم عليهم بهذا المال وساقه إليهم، هل هم يؤدون حقوق التي فرض الله افترض الله في هذا المال للفقراء، أم أنهم يبذرون ويلعبون به في سبيل شهواتهم وسبيل ملذاتهم غير مبالين بهذا المال وبما أوجب الله فيه من زكاة وغيرها. لو كانوا يعملون بهذه الآية وأنها تنطبق عليهم تماما لما كان للكفرة عليهم أي سلطان. انظر إلى سلفنا الصالح كيف فتحوا البلاد وكيف نصروا الأنصار مع أنهم شرذمة قليلة من العرب، لم يعرفوا فنون السياسة ولم يكونوا مقابلين لأعدائهم لا بعدد ولا عدة، إلا أن الواحد منهم يحفظ سورا من القرآن وشيئا من السنة فيشوش البلاد بها ويحكم القرآن فيهم وأخضع الأمم بأوامر القرآن ونواهيه، فأزالوا من الوجود ملك أمتين عظيمتين هما أقوى ملوك الأرض وأشدها بأسا فارس والغزو، فقد مضى على ملك فارس أكثر من 4000 سنة، جاءت هذه السلمة القليلة من العرب دهمت بلادهم فأخضعتهم بأوامر القرآن ونواهيه، حتى إن ملك فارس بعث إلى ملك الصين يستنجده وقال لما قال، حتى قال ملك الصين كل رسل يصالح القوم، لما سأل عن حالتهم وعباداتهم قال ما عبادتهم؟ قال يا 5 صلوات في اليوم والليلة إذا حضرت قاموا يؤدونها منتظمين صفوفا خلف إمامهم لأحب إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم. قال ماذا يأمرونكم؟ قال يقولون اعبدوا الله وحده لا شريك له، وينهون عن عبادة الأولاد، ويأمرون بالعفاف وصلة الأرحام. قال إذا أعطيتموهم ما طلبوا فذهبوا وتركونا. قال ارجع إلى رشد فقل له يصالح القوم فإنه لا طاقة لي ولا له بي، والله لو حاربوا الجبال لزحزحوها من أمكنتها، ما داموا على هذه الحالة. دين من تمسك به ساد ومن ضيعه ضاع، وكما وقع به رقل عظيم لما دخل المسلمون سوريا حمل أهله وأولاده وما استطاع حمله، ثم التفت ونظر إلى ربوع سوريا ومروجها بكى، قال السلام عليك يا سوريا سلاما مودع لا لقاء بعد، لعلم أن لا قدرة له على هذا الدين أبدا ولا يستطيع له ولا، فإن من تمسك به شاء ومن ضيعه ضاع. ثم لما غير المسلمون وبدلوا وقعدوا عن الجهاد وانغمسوا في ملذاتهم وشهواتهم أصبحوا نهبا للأمم الأخرى، وسلط الله عليهم التتار وغير التتار فأصبحوا متفرقين متمزقين بعدما كانوا مجتمعين، فصاروا غثاء كغثاء السيف كما يحدثنا بذلك التاريخ. وهذا معنى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. والنوع الثالث قلنا إن التوكل ثلاثة أقسام، جائز بالإجماع وهو استنابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة على ما تقدم، والثاني شرك أكبر وهو التوكل، بمعنى تعتمد فيما ينفعك وما يدفع عنك الضرر على طاغوت أو ميت أو ملك أو جني أو نبي أو غير ذلك، والثالث تعتمد على هذا الشيطان وهو قادر، يعني جعل الله بيده سببا ينفعك به أو يضرك به. الأسباب كانت بيده لكنك اعتمدت عليه بموجب السبب، فمثلا أجرى لك مرتب فتوكلت عليه لأن الله جعل عنده هذا المال وهو سبب في إيصاله إليك، وإلا فالله هو الذي أمره وهو الذي سخر قلبه بأن يعطيك هذا الشيء، لكن متى توكلت عليه فهذا هو من الشرك الأخير، بل اعتقد أنه سبب والله هو المسبب، هو الذي عطف قلبه وهو الذي أمره، لا أنه هو الذي دفعه إليك أصالة، بل الله هو الذي شاقه إليك، لكنه نوع سبب من الأسباب. فهذا يقول فيه بعض العلماء أنه مكروه، وقيل كما قال الشارح هنا أن هذا من الشرك الخفي متى اعتمدت عليه لأن بيده السبب، لكن يجب أن تعرف أن الله هو الذي أوجد السبب وهو الذي أوصله إليك بسببه، هذا هو المتعين، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقوله يا أيها النبي حسبك الله الآية، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية، رواه البخاري والنسائي.
قال وقول الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ابن عباس رضي الله عنه قالها إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري والنسائي. أما معنى قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، في هذه الآية مسألتان. المسألة الأولى التنويه بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم شرفه، فإنك إذا تأملت القرآن تجد الله سبحانه وتعالى يخاطب الأنبياء بأسمائهم، يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، قال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى يخاطب الأنبياء يا إبراهيم يا نوح يا موسى، أما النبي أبدا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يشارعون في الكفر، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، إلى غير ذلك. فهذا يدل على التنميه بشرف الرسول، فالله لم يقل ولا مرة واحدة يا محمد، إنما يا أيها النبي. نعم جعلك محمد مقرونا بالرسالة في مقام الإخبار عنه لا في مقام مخاطبته، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم، في مقام الإخبار عنه ومقرونا بالرسالة وبما يدل على هذا، محمد رسول الله والذين معه والذين آمنوا بما نزل على محمد لمقام إنزال القرآن عليه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا في مقام الإخبار عنه مقرونا بما يدل على تكريم بفضله وعلو منزلته وشرفه. أما غير أن مخاطبة الله له أبدا لم يقل يا محمد بل يا أيها النبي يا أيها الرسول بخلاف غيره من الأنبياء يا موسى يا هارون يا نوح إلى غير ذلك. هذا يدل على فضل الرسول أن الله يخاطب بأشرف مقاماته وبأعلاها التي هي الرسالة والنبوة. يا أهل المسألة. المسألة الثانية قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فتفسير الآية الصحيح المعنى يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك الله وكافي أتباعك من المؤمنين، فهو الذي يكفيك بألا يجعل لعدوك طمعا فيك كما لا يجعل لأعداء المؤمنين طمعا فيهم، لأن من كفاه الله فهو وقاه لا يحبه كيف كان. هذا هو التفسير الصحيح. وقيل إن المعنى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، من معطوب على حسب، فيكون المعنى يا أيها النبي حسبك الله وحسبك أتباعك من المؤمنين. فكما أن الله كافيك وواقيك فأتباعك من المؤمنين أيضا كافون لك وواقون لك. وهذا غلط رده ابن القيم وغيره، فقال الكفاية والوقاية التي هي تفسير للحسب لا تكون إلا من الله. وكلام القيم هذا ذكره في أوائل كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، فإنه تكلم على هذه المسألة وبين معناها. وقال مما يدل على المعنى الصحيح قوله وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فجعل التأييد أيضا حاصل من المؤمنين بخلاف الحسب فقد انفرد به. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، ولم يقل والمؤمنون. ويدل عليه أيضا ما في سورة براءة ويقوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فأضاف الحسب إليه وحده والإتيان إليه وإلى رسوله والرب إليه وحده، فهذا هو مقام التوحيد. قال وقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. المعنى ومن يتوكل على الله أن يعتمد على الله ويفوض أمره إلى الله فالله حسبه أي كافي وواقي وحافظ من أن يصل إليه عدو كي عدو أو يصل إليه سوء من أي شخص. هذا معنى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم تأمل مسألة أخرى في هذا المقام إيش، وهو أن الله سبحانه وتعالى رتب الجزاء في هذه الآية على نفس التوكل. قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني توكلت على الله فالله حسبك أي كافي، بخلاف غير التوكل من الأعمال فإنه يجعل الجزاء من نفس العمل. من عمل كذا فله أجر كذا، من مثلا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. والآخر فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فجعل الجزاء ليس من نفس العمل بل أمر خارجي عن نفس العمل. ومن يعمل صالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن جعل جزاءه أن يحييه حياة طيبة يكتسب فيها عملا صالحا. أما التوكل لا، قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لم يجعل جزاء التوكل أمرا خارجا عن معنى التوكل، بل أن توكلت على الله فالله حسبك أي كافيك وواقيك. ولم يقل ومن يتوكل على الله فله الأجر أو له الثواب أو فله الجنة، أو قال ومن يتوكل على الله فلنحيينه حياة طيبة، بل قال هو حسبك. فإذا كان الله حسبك أي كافيك وواقيك حصلت الحياة الطيبة وحصل الخير كله وامتنع الشر كله، ما دام أن الله هو الذي يقيك ويكفيك ويحفظك. فليس مقابل التوكل جزاء معينا خارج عن موضوع التوكل، بل الذي توكلت عليه هو الذي يكفيك ويؤيدك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم أيضا التوكل مع تأخر عن الأسباب لا شك أنه عجز، فأنت مأمور بالتوكل والاعتماد على الله ومأمور بتعاطي الأسباب التي بها يحصل التوكل. الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم بحكمة عظيمة وإرادة كاملة، وصرف الأمور وخلق الأسباب وربط الأسباب بمسبباتها ورتب عليها الجزاء. فمتى قلت أنا متوكل على الله مع عدم تعاطي الأسباب هذا عجز، ليس هذا بتوكل، بل أعقل ناقتك وتوكل على الله في حكمها. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، قال هي كلمة الخليلين عند الشدائد. ومعنى حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله تقدم أن معناها أي كافينا الله وواقينا وحافظنا. وقوله ونعم الوكيل، نعم الموكول إليه أمور عباده والمتوكل عليه، نعم المتوكل عليه. وقد ألف بعض العلماء رسالة تتعلق بهذه الكلمة العظيمة وهي حسبنا الله ونعم الوكيل، سماها السر الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل، سماها السر الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل. ذكر ما يترتب عليها من الفوائد ومدى معناها وما دلت عليه. نعم قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، كما قص الله خبر إبراهيم وما جرى له مع قومه حينما كسر أصنامهم التي كانوا يعبدونها. والله يقول بحق ولقد آتينا إبراهيم رشده، نعم الرشد، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين إلى قوله. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا ما فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم، لأن هذا الصنم الكبير لا يرضى أن تجعله معهم شركاء، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ينبههم على أن كبيرهم لا ينطق، وينبههم أن كبيرهم وأكبر صنم عندهم لا ينفع ولا يضر، وأن لو كان ينفع ويضر لدافع عن أصحابه الذين كسرهم إبراهيم، فلم يستطيعوا مجادلته ولم يستطيعوا رد ما جاء به، عمدوا إلى القوة وتأخروا عن الحجة. إلى أن قال الله حكاية، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. عند ذلك جمعوا النار الحطب العظيم وأوقدوا النيران وجاءوا بإبراهيم موثقا من جنيه فرموه فسقط في النار. فالله جل وعلا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.